بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامه في جلالة السيرة على الدين وعدم جلالتها على ذلك، وقلنا أن شاهد الشايخ عزت الله نفسه قد ادعى أن السيرة خفيفة في الوجود لأنه متبادل للسيرة، فأكد ذلك السيرة الابتلائية فإن الابتلاء يظنون حارس الإشكال الآن، ومن يخالف أمر المولى فلا يقبل عذره باحتمال الاستكبار، فإن ذلك يكشف عن ظهور السيرة بالوجود. وذكرنا أنه ليس في هذا أجل دلالة على أن الوجود مستفاد من نفس الله، وأن اللفظ موضوع لذلك، بل يمكن أن تكون الدلالة مكبرة شيء آخر كما نبين. ذكر بعضهم أن دلالة السيرة على الوجود من جهة الإطلاق وجريان مقدمات الأشياء، فإن اللفظ يدل على تعلق الإرادة إن تعلق الأمر لا محالة، فإذا أمر المولى بشيئين اللفظ يدل على أن المادة يعني ما تعلقت به الهيئة مراد للمولى مراد للآمر لا محالة. فهلت من الإرادة على قسمين، إرادة قوية ينفع منها الوجود، وإرادة ضعيفة ينفع منها الاستكبار. فالإرادة القوية هي صرف الإرادة فلا يشوبها شيء غير الإرادة، وأما الإرادة الضعيفة فهي محدودة إرادة متقدمة للذات. فإذا كان يتكلم في مقام البيان وأبرز إرادته باللفظ ولم ينسب قرينة على ضعف الإرادة يحمل اللفظ على الإرادة القوية، فإنها لا تدل على الإرادة بشيء وإنما هي صرف الإرادة، فلأجل ذلك يتعين الوجود. وهذا الوجه محسوس من وجود. أولا إن مدلول السيرة ليس هو الإرادة، فإن الوجود والاستنفاض من الأحكام المجهولة، والإرادة صفة نفسانية غير مجهولة. قلنا سابقا في دست الطلب والإرادة أن الوجود والشوق من الصفات النفسية لا من الأفعال النفسية. مدلول الأمر سواء كان هو الوجود أو الاستنفاض ليس مدلوله هو الإرادة، نعم الإرادة متحققة في بعض الموارد وهو أوامر الموال العرفية، فإن المولى العرفي لا ينجب شيئا إلا فيما إذا كان المتألق الآن مشتاقا إليه ومما تألق به شوقه، هو كذلك في المواد العرفية. فإذا فقد يكون الشوق محجدا وقد لا يكون محجدا، إلا أن هذا ليس من لوازم الأمر والنهي، بل الأمر والنهي إعلان اختيار الجان ينتعان من المصلحة في المتعلق. المتعلق إذا كان ذا مصلحة ملزمة فالمولى يوجبه، فإن لم يكن فيه مصلحة إلزامية وكانت المصلحة عند غالبة حتى الإلزام يأمر به استحبابا، فإلا فالإرادة غير متحققة المولى الحقيقي يعني في أوامر الله سبحانه لا معنى للإرادة الشرعية. إذ ليس هنا إلا الإيجاب بل الاستهباب لهما فعلان ونسأل الأمر الأمر المديني أو الأمر الاستنبابي من جهة الناس المتعلق مسلحة ترجو إلى نفس الأب لا إلى الله سبحانه. لا يستجيب الله سبحانه باسم فعل الأبد لشيئا، وإنما المسلحة راجعة إلى نفس الأب أمره بأن يوصله إلى مسائله. نعم في الموال العزيزة هذا المعنى موجود، كان المولى إنما يأمر عبده أو غير عبده بشيئين، لأن متعلق أمره مشتاق إليه ويشتاقه، فبما أن الفعل فعل غيره فيأمره به. وأحكام المثل من جهة أتيته يأمر عبده بأن يأتيه بالماء أو أن يأتيه ماء مثلا. فمتعلق الامر متعلق الشوق ومتعلق الاراده لا من الوجود ولا الاستحقاق، غير المتكلم بالاراده. فمدلول الامر ليس هو الاراده ليحمل اللفظ على الوجود باعتبار ان الاراده الشديده والقويه لا تزيد على الاراده بشيء، ولكن الإرادة الزعيفة إرادة وغير إرادة، يعني إرادة مثوبة بالذات. ليس مدلول الأمر هو الإرادة أصلا، بل مدلول الأمر شيء هو من سلخ الأفعال على ما ذكر الله اعتبار نفسي يدرج بمدرج في الخارج، أو على ما ذكر المشهود إنشاء الطلب مثلا كيفما كان الحكم من قبيل الأفعال الاختيارية لا من قبيل الصفات النفسانية، وشوق قائم بالنفس هذا أولا. وثانيا إن الإرادة القوية والإرادة الضعيفة بما أن كل منهما ممكن، فهو محسوس بعد كل ما عليه. صرف الإرادة لا معنى له، الإرادة محدودة لهج لا محالة، تارة يكون حده حد القمام وتارة يكون حد الزهر. على كل حال صرف الإرادة لا يوجد في القابل، فإن الممكن لا بد من أن يكون محدودا بعدين. فتلك الإرادتين القرية والزهر محدودتان، فلو فرضنا أن مدلول الأمر هو الإرادة كل منهما يحتاج إلى قيد، كما أن القوي كما أن الضعيف متقيد بقيد الذات، كذلك القوي محدود بقيد القوة. فإذا فرضنا أنه أسلط الله ولم يكن هنا قرينة، لا بد من التوقف، لا ندري أن إرادة المولى إرادة قوية أو إرادة ضعيفة، فليس أحدهما من قبيل المثلث والآخر من قبيل المخير، هل كلاهما مقيد في الواقع؟ فإن الإرادة المثلثة غير مقيد بالقوة والذات لا يوجد في الخارج، بل الموجود في الخارج إما محفوظ بعد القوة بحيث لا يرجى بتركه، أو أنه محدود بحد الذات فهو يرضى بتركه. إذن كل منهما يحتاج إلى قرينة، فإذا لم تكن قرينة معينة فنتوقف. فلا معنى للحمد على الإرادة القرية، ولو تنزلنا عن ذلك إذن لفرضنا أن مدلول الأوامر هو الإرادة، لفرضنا أن الإرادة القرية صرف الإرادة لا يسوغه شيء، والاستنباط ليس بصرف الإرادة بل محدود بهذا الجهد، مع ذلك لا موجب للهم، إذ لا مقتدي لحمد النفس على ما يكون صرف الشيء، وإنما النفس يهمل على المطلق فيما إذا لم يكن كلمة على الجامع بين الصرف وغير الصرف، فإن الصرف أيضا اسم منه، لا إنه هو المثلث. ومن هنا جاء أطلق الله في الوجود مثلاً أو لفظ الموجود أو الحي أو غير ذلك مما هو قابل للانطباق على الواجب وعلى الممكن لا يحمل اللفظ على الواجب باعتبار أنه صرف الوجود وصرف الحياة وصرف القدرة وصرف العلم. وإن كان الأمر كذلك ليس الله سبحانه نقص وهو سائلة نفس بل هو قدرة كله وعلم كله وحياة كله وبدود كله. مع هذا إذا أسلك لفظ الوجود أو لفظ الهي أو لفظ العادل لا ينفرد إلى الله سبحانه بل اللفظ موضوع بإجاء جامعه بين السرق وغير السرق كلفظ العادل. العالم موضوع لمن انتشف لديه الشيء سواء كان الانتشاف انتشافا سرقا أو كان انتشافا ناقصا. فإذا أطلق اللفظ ولم تكن كلمة معجنة لا يحمل اللفظ على أحد القسمين وهو صرف العالم أو الموجود لا ينفرد الله سبحانه باعتبار أنه صرف الوجود بعد كل ذلك يحتاج إلى استغاثة. إذن لا يمكننا إثبات الوجود من جهة الإسلام وجريان مقدمات الحكمة. فالصحيح في المقام أن يقال إن الوجود خارج عن مدلول الله، اللفظ لا يدل على الوجود أصلا، بل الوجود يستفاد من حكم العقل في قانون المولدية للعبودية فرغا من الأحكام العقلية لا من المدالي اللفظية. قيام ذلك أن اللفظ كما ذكرنا إنما يدل على إدراج أمر نفساني وهو الاعتراف. إذا قال المولى مثلا سلي الكلام يدل ويكشف بالغاز أن السلام معتبرة للمولى في جنة المثلث وفي جنة المخاطر. إذا ثبت الاعتبار بجلالة اللفظ ولم يرد من المولى ترخيص في صرف ذلك قانون العبودية والمولدية يقتضي هذا. العقل يقول أن العبد متى ما ثبتت في ذمته شيء من قبل المولى ولم يدل دليل على الترخيص من قبله إذن لا بد له من الخروج عن أصله. فلو فرضنا أنه خالف يستحق الإقاب إذا عاقبه مولاه لا يكون هذا الإقاب قبيحا. فالعقل يحكم بعدم قبح إقاب مثل هذا الشخص وهذا هو معنى استحقاق الإقاب. فالأمل عمل على تقدير تركه وإقاب المولى لا يكون هذا العقاب قبيحا فهو مستحق للعقاب لأنه لو عاقبه يدع العقاب في محله وهذا معنى الاستحقاق لأن يحق له أن يعاقب. فالعقاب ليس بقبيح هذا حكم عقلي من جهة المولى للعبودية. قانون العبودية للمولدية يقتضي ذلك أن لا يخرج الأبد عن زي العبودية وعن زي الرقية والجدون عن زي الرقية يقتضي هذا المعنى أن يكون كالمجد بين يدي الغطار أينما يهدد كل يتهدد إلى ذات النفس فلا تكون له إرادة في قبال إرادة المولى. فالوجود خارج عن مدلول الأمر بالكلية. الوجود إنما هو بحكم العقل يحكم بوجود الإطاعة وقبح المعصية وهذا معنى وجود الإطاعة. في قولنا إن الصلاة واجبة مثلا أو أن الصوم واجب هذا ناظ ذلك بالعرض الواجب إطاعة المولى والذي غادر بالذات كل ذلك يبدو إليه فيكون غادبا للعرض لم تيلوا بالذات الاطاعت واجبت بالذات و الشارع و غیر الشارع من الموالی انما به اوامرهم یوجدون موضوعا لهذا الحکم العقلی قبل ان امر بالصلاه من قبل المولى لم يكن العقل يحكم بوجود الصلاه فانه يحكم بوجود الاطاعه بعدما صدر امر من المولى بقوله صلي او بغير ذلك يحكم العقل بوجود الاسلام به فانه يكون مصداقا للطاعه والطاعه واجبه بحكم العقل كما ان المعصيه تبيئه بحكم العقل فانه ظلم وسعد على المولى والظلم قبيح اصلا بل يحكم بالحرمه من قبل العقل لا من قبل الشعر هذا هو البدر الصحيح إذن الوجوب والاستنفاق شراهما خارجان عن المدابير اللحظية بل هو ثابت بحكم العدل هذا كلامنا في مدلول السيرة ضمن الجمل الخبرية فقد ذكر صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه أن الجملة الخبرية أيضا ضالة على الوجوب خلافا ببعضهم منهم صاحب المستند قد نسمع نفسه حيث انه ينكر دلاله الجمله الخبريه على الوجود غايته ان تكون داله على المحسوبيه والمكروبيه واما الوجود فلا ذكر صاحب الكفايه قد نسمع نفسه في رد الدلاله ان الجمله الخبريه إذا استعملت في مقام الإنجاب وفي مقام الثلاث لم يتنش التعمل إلا في معناه الذي تستعمل فيه عند الإخبار لا فرق بين قولنا أعاد ثلاثة وأردنا به الإخبار عن الإرادة أو قلنا أعاد ثلاثة وأردنا به الإنجاب وكلر الإعادة المستعمل في تلك الجملتين واحدون والمقصود والحكاية عن وقوع الإعادة في الخارج في كلا الموردين يحكي المتكلم عن وقوع الإعادة في الخارج ولكن الداعي إلى الحكاية يختلف قد يكون الداعي إلى الحكاية الحكاية الجدية واقعا يريد ان يخبر عن وصول عادته في الخارج وتارة يكون الداعي امرا اخر وهو بيان مطلوبية هذا الشيء انه مطلوب الاختلاف ليس في المستعمل فيه وانما الاختلاف في الداعي وبذلك يظهر ان الجمله لا تكون قادره إذا فرجنا أن الإعادة لم تتحقق في الخارج من تكلم في ثلاثه أعاد ثلاثة فرجنا أنه لا يعيد ثلاثة لا يلزم أن يكون أن تكون الجملة قادرة فإن الجملة إن كانت خبرية إلا أنها ليست بداعي الإخبار والحكاية ليتحدث الكلام بالصدق والفكر وإنما هو بداعي إظهار الطلب فعلى ذلك ليس الإخبار إخبارا جديا وذلك كالكنايات في الكنايات لا يلزم الشيء بالنسبة إلى المدلول اللفظي لو قلنا زيد تسير الرماد وفرضنا أنه لا رماد عنده أسرى لا يكون الكلام كاذبا وإنما الإدراك بما هو المخبر به واقعا وهو استخاب إذا كان بل زيد فخيا الكلام صادق إن لم يكن فخيا كان كاذبا فإنا وجود الرماد وعدمه أجنبي عن صدق الكلام ذكره قاتلنا قولنا فذكر أن اللفظ مستعمل في معنى واحد والاختلاف إنما هو بالدائي كما ذكر نذير ذلك في بل فيما إذا استعملت السيرة بدواء أخر من التهديد والكفرية ونحو ذلك. وذكرت من مجد دلالتهم على هذا لما لا يدل على الوجود. ذكر أن وجه الدلالة أن المولى يشتاق إذن يكشف الكلام عن اشتياق المولى إلى وقوع الفعل في الخارج بهج لا يرضى بعدمه أصلا بل يخشي عن وجوده. إذن دلالة الجملة الخبرية على الوجود أقوى من دلالة بل الصيغة على الوجود، فإن هذه الخصوصية ليست بموجودة بالسيرة. أن شوق المولى إلى المخبر به إلى ما أخبر عن وقوعه بهج، فأنه لا يرضى بعدمه ولذا أخبر عن وجوده. من تكلم في صلاته أعاد صلاته كأنه فرز أعادة الصلاة أمراً سلماً مفروماً عام، بحيث لا يمكن في الخارج أن لا تفعل أعادة بل الأعادة تفعل معادة. إذن تكون دلالة الجملة الخبرية على الوجود أقوى من دلالة الصيغة على الوجود، وإن كانت تلك الدلالة وضعية عند بعد ذلك ذكر في آخر كلامه أنه على تقدير التنزل عن ذلك فلا إشكال في أن هذه النشأة يصلح أن تكون معينة لاحتمال الوجود من بين بقية الاحتمالات، فإن الجملة الخبرية إن كانت تستعمل في غير مقام الوجود في الجواب أو في الاستنباط إلا أن هذه النكتة وهي أن المولى الرضا بمقدار من الشوق لا يرضى بالعدم ولذا أخبر عن وقوعه لا أقل من أن تكون قرينة معينة. إذن الجملة الخبرية تدل على الوجود بل كثيرة إسأل غما جزائها الكلام في جهات تارة في كلام الأبذل يعني في ما ذكره أبذلان من أن السيرة من أن الجملة في جملة الخبريات وفي مقام الكلام مستعملة في معنى واحد، فهل هو كذلك؟ يعني من تكلم في ثلاثه أعاد ثلاثة استعمل كلمة أعادة في الحكاية عن الأعادة الخارجية غاية الآن لا بداء الحكاية بل بداء آخر بداء الكلام على الأمر الثاني أن المستعمل فيه واحد أو أن المستعمل فيه متعدد. على تقدير وحدة المستعمل فيه فهل الأمر كذلك يعني الصيغة تدل على الوجود أو لا؟ أسرع على تقدير إنكار ذلك فهل هناك طريق آخر لإثبات الدلالة على الوجود أو أنه ليس طريق؟ نتكلم في جميع ذلك إن شاء الله تعالى يعني إجابة.